بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الدليل العقلي الأول على حجية مطلق الظن، وهو يتكون من صغرى ومن كبرى. الصغرى إن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر. الكبرى ودفع الضرر واجب ولا يمكن دفعه إلا بالإتيان بالتكليف المضمون. قلنا هذا الدليل يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول كبروي ولم نقبله بل رددناه في الدرس السابق. أما الإشكال الثاني فهو الإشكال الصغروي، فإن الصغرى ليست تامة. الصغرى ماذا تقول؟ الظن بالتكليف الإلزامي لازمه الظن بالضرر. نقول هذه الصغرى غير صحيحة. وذلك لأنه ما هو المراد من الضرر هنا؟ الضرر إما بمعنى العقاب وإما بمعنى المفسدة. وعلى كلا المعنيين لا تتم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالضرر بكلا معنيين. ولتوضيح ذلك تفصيلا نقول: أما إذا كان الضرر بمعنى العقاب فتكون الصغرى مفادها الظن بالتكليف مستلزم للظن بالعقاب، وهذه الصغرى غير صحيحة. لماذا؟ وذلك لأن الظن بالعقاب المترتب على الظن بالتكليف هذه الملازمة وهذا الترتب في مرحلة الظن لا يكون صحيحا إلا إذا كان هناك ترتب وملازمة في مرحلة الواقع، كما قلنا في الدرس السابق أكو ملازمة واقعية بين العلة والمعلوم. فإذا كانت ملازمة واقعية تصير عندنا ملازمة بعد وين؟ في العلم والظن. العلم بالعلة علم بالمعلول والظن بالعلة ظن بالمعلول. فالظن بالحكم ظن بالعقاب هذا لا يصح إلا إذا كانت هناك ملازمة واقعية. يعني شنو ملازمة واقعية؟ أي ملازمة واقعية بين ثبوت التكليف واقعا وبين العقاب بنحو كلما ثبت التكليف واقعا فلازمه العقاب إذا خولف. إذا أكو عندنا هيك ملازمة نستطيع أن نقول إذن العلم بالتكليف علم بالعقاب، الظن بالتكليف ظن بالعقاب، الشك بالتكليف شك بالعقاب. لماذا كل هذه صحيحة؟ لوجود الملازمة الواقعية. والسؤال هل توجد لدينا هكذا ملازمة واقعية يا ترى بين ثبوت التكليف واقعا وبين العقاب؟ الجواب كلا، لوضوح أن التكليف قد يكون موجودا واقعا ولكن مع ذلك لا يترتب عليه العقاب، كما لو كان ذلك التكليف ليس منجزا وليس واصلا إلينا أو ليس فعليا، بل كان تكليفا شأنيا، فالتكليف موجود واقعا ولكن مع ذلك لم يستلزم العقاب على المخالفة. لماذا؟ لعدم وجود ملازمة بين العقاب والتكليف الواقعي. فقد يوجد التكليف الواقعي ولكن لا عقاب، كما في الشبهات البدوية، أنت حينما تحتمل حرمة التدخين وطبقت قاعدة قبح العقاب بلا بين، فأنت معاقب أو لست معاقب؟ لست معاقب. وإن كان التكليف واقعا هو حرمة التدخين، حتى لو كان التدخين واقعا حراما فأنت لست معاقب. النتيجة إذا لا ملازمة بين ثبوت التكليف الواقعي وبين ثبوت العقاب، بل يمكن انفكاكهما. وإذا لا ملازمة بين الثبوت الواقعي وثبوت العقاب فلا يصح أن نقول إن الظن بالتكليف ظن بالضرر بمعنى العقاب، فهذه الصغرى تكون باطلة، إذ لا ملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقاب. لماذا لا ملازمة؟ لأنه لا ملازمة بينهما واقعا فلا ملازمة بينهما في مرحلة الظن، فلا نقول الظن بالتكليف ظن بالعقاب، لا، أنا أظن بالتكليف ولا أظن بالعقاب، كما لو كان التكليف شأنيا وليس منجزا. إذن الظن بالتكليف ظن بالعقاب فيما لو كانت ملازمة بين ثبوت التكليف الواقعي والعقاب، وبما أنه لا ملازمة بين التكليف الواقعي والعقاب فلا ملازمة بين ظن التكليف وظن العقاب، فالصغرى باطلة، فلا نستطيع أن نقول الظن بالتكليف ظن بالضرر بمعنى العقاب. من قال لك؟ أصلا نحن كلامنا وين هو أصل كلام؟ أنا هدأت بالقرينة على عكس ما تقول، كلامنا أصلا وين؟ في إثبات حجية مطلق الظن القائم على الحكم الشرعي. يا حكم أي حكم؟ لا لا مو فعل، لا أصر ثبوت الحكم في الشريعة. أنا ما أدري هذا حرام مو حرام، يعني شبهات حكمية، شبهات موضوعية، شروط، قيود، أجزاء، أوقات. يقول في كل هذه اكتفي بالظن، ما مقيدها بالفعل. نعم لو كان مقيدها بالفعلية كلامك صحيح، لكن هو ما مقيدها، يريد أن يثبت حجية مطلق الظن لإثبات التكاليف الشرعية، سواء في الشبهات الحكمية، شبهات الموضوعية، شك في التكليف، شك في غيره مطلقا. لا 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 لا، الآن حينما نثبت حجية خبر الثقة بآية النبأ، نثبت حجية خبر العادل. يعني شنو خبر العادل؟ لا لا، حتى لو أثبتني بأصل الجعل، أخبرني زرارة بأن الحج واجب على المستطيع، إذن إخباره حجة وليس بحجة؟ حجة. وأستدل وأكتب الحج واجب على المستطيع وإن لم أكن مستطيع، فإخبار الواحد أو خبر الواحد حجة، مو مختص بمن؟ بالإخبار بما كان فعليا. لا، حتى لو كان الإخبار بالجعل، بل هذا هو الأتم، المصداق الأتم هو الإخبار عن أحكام الشريعة بمعنى الجعل. أما الفعلية هاي فيدي بعدين أشوف القيود كاملة تامة مو تامة. فإخبار الثقة أو العادل أصلا ما يخبرنا عن الفعلية، هو شنو علاقته بالفعلية؟ هو يخبرني عن أصل الجعل لا الفعلية. هذا هو محل كلامنا. إذن الصغرى باطلة وغير ثابتة. نعم، الملازمة الحقيقية ثابتة بين شيئين، بين المعصية وبين استحقاق العقاب وليس العقاب. فإذا في مورد من الموارد ثبت أنه معصية فلازم ذلك مو العقاب، استحقاق العقاب. لماذا؟ لأن العقاب فعل المولى، والمولى يمكن أن يعاقب ويمكن أن لا يعاقب، لا يجب عليه أن يفي بالوعيد. فحتى لو قطعنا هذه معصية فلا يمكن أن نقطع بالعقاب. نعم يمكن أن نقطع باستحقاقه للعقاب، يبقى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. إذن الملازمة بين المعصية وبين استحقاق. ومحل كلامنا وهو الظن بالتكليف، ليس معصية. ليش ليس معصية؟ لأن كلامنا في الظن الذي لم يقم دليل قطعي على اعتباره، احنا ما قاطعين أن هذا الظن حجة ومعتبر، أصلا ما ندري حجة لو مو حجة. فإذا كنا لا ندري أن الظن حجة أو ليس بحجة، فمخالفة الحكم المظنون معصية أو ليست معصية؟ ليست معصية، لأن كونها معصية أول الكلام، لا بد أن نثبت حجية الظن. وإذا أثبتنا حجية الظن نثبت أن مخالفته معصية. ولكن إثبات حجية الظن هذا هو محل الكلام، هذا هو أصل المدعى. إذن لا نحرز كونه معصية، وإذا لا نحرز كونه معصية فلا نحرز استحقاق العقاب. إذن مناقشتنا كلها وين صارت؟ في الصغرى. هذا إذا فسرنا الضرر في الصغرى بمعنى العقاب. طيب والصواب في الجواب هو منع الصغرى. نجي للصغرى، الصغرى شنو قالت؟ الظن بالحكم يلازم الظن بالضرر. نسأل شنو المراد من الضرر؟ إما العقاب وإما المفسدة. أما العقاب، أما العقوبة، يعني إذا كان المراد من الضرر العقاب فلا ملازمة الصغرى غير تامة. لماذا؟ فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالعقوبة على مخالفة التكليف. ماكو هيك ملازمة. لماذا؟ لماذا؟ لعدم الملازمة الواقعية، لعدم الملازمة بين أصل التكليف واقعا وبين العقوبة على مخالفة التكليف. يعني لا توجد ملازمة واقعية، فكيف تثبت ملازمة في مرحلة الظن؟ هذا غير صحيح. إذن أين توجد الملازمة؟ وإنما الملازمة ثابتة بين خصوص معصية التكليف وبين شنو؟ استحقاق العقوبة عليها، مو العقوبة. بين خصوص المعصية واستحقاق العقاب. إذن لابد أن نثبت أولا أنه معصية، يلا نرتب عليه استحقاق العقاب. لا بين مطلق المخالفة للتكليف ولو لم تكن معصية، لا الأمر ليس كذلك. لا بين مطلق المخالفة ولو لم تكن معصية وبين العقوبة بنفسها. يعني شنو بنفسها؟ احنا قلنا مو العقوبة وإنما استحقاق. فمن جهة مو عدنا المخالفة، يعني طرف الملازمة غيرنا الطرفين. المدعي شو يقول طرفي الملازمة؟ المخالفة والعقاب. احنا شو نقول؟ نقول مو المخالفة وإنما المعصية، ومو العقاب استحقاق العقاب. ومجرد الظن بالتكليف كما هو محل كلامنا بدون دليل على اعتبار ذلك الظن، ماكو دليل على حجية ذلك الظن، لا يتنجز التكليف به، يعني بذلك الظن الذي لا دليل على اعتباره. زين، وإذا كان لا يتنجز، مخالفته معصية أو ليست معصية؟ ليست معصية. وإذا ليست معصية يستحق العقاب أو لا يستحق؟ لا يستحق. لا يتنجز به، يعني بهذا الظن، كي يكون مخالفة ذلك الظن أو التكليف عصيانه، يعني عصيان لذلك التكليف، لأن العصيان فرع التنجز، فإذا لا تنجز لا عصيان، وإذا لا عصيان لا استحقاق للعقاب. إذن الصغرى باطلة إلا أن يقال دفاع عن الدليل ورد لهذا الإشكال. يقول قائل صحيح أننا لا نستطيع أن نثبت بهذا الظن وحكم العقل تنجز التكليف واستحقاق العقاب على المخالف. صحيح، سلمنا أن العقل لا يحكم باستحقاق العقاب عند مخالفة التكليف الظني، سلمنا بذلك. ولكن من جهة أخرى العقل أيضا لا يجزم لا يجزم بانتفاء العقاب بانتفاء استحقاق العقاب كما أن العقل لا يجزم باستحقاق العقاب هكذا لا يجزم بعدم استحقاق العقاب يعني العقل هنا ايش راح يقول لي لا يقدر يقول لي أن مخالفة التكليف المضمون يلازمها استحقاق للعقاب جزما فلا يستطيع أن يحكم باستحقاق العقاب جزما زين في قبال ذلك أيضا لا يستطيع العقل أن يجزم بمن بعدم استحقاق العقاب فالنتيجة يبقى استحقاق العقاب محتملا لا جازمين بوجوده ولا جازمين بعدم وإذا كان الأمر كذلك تم الاستدلال تم الاستدلال فنقول الظن بالتكليف يلازم شنو ما نقدر نقول الظن باستحقاق العقاب لأن هذا أبطلنا الظن بالتكليف يلازم احتمال استحقاق العقاب لأن ما قدرنا ننفي واحتمال العقاب كالظن بالعقاب يجب دفعه عقلا أصلا العقل شو يقول لك دفع الضرر المحتمل ودفعه يكون بالإتيان بهذا التكليف إذا تم الاستدلال أو لم يتم تم الاستدلال هكذا يمكن أن يقال إلا أن يقال إن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بمجرده يعني شنو بمجرده بمجرد الظن به يعني شنو يحكم بتنجزه بحيث هاي بحيث تفسير للتنجز إن العقل وإن لم يستقل بتنجز التكليف بحيث يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته فهو لا يجزم باستحقاق العقاب هذا صحيح لكن في قباله إلا أن العقل لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة معه يعني مع الظن بالتكليف أيضا يعني شنو أيضا كما أنه لم يحكم باستحقاق العقاب هكذا لم يحكم بعدم استحقاق العقاب فايش راح تصير العقوبة محتمل فيحتمل العقوبة حينئذ على المخالفة حين لا يحكم العقل بعدم استحقاق العقوبة فتبقى العقوبة محتملة فإذا بقيت محتملة ايش ندعي أن العقل يحكم بدفع العقاب المضمون وهكذا يحكم بدفع العقاب المحتمل يعني العقاب المحتمل حاله حال العقاب ودعوى استقلال العقل بلزوم دفع الضرر اللي فسرناه بالعقاب احنا لحد الان ودعوى استقلال العقل بدفع العقاب المشكوك كالمظنون هذه الدعوة قريبة جدا يعني ننزل نقول كما يجب دفع العقاب المظنون هكذا يجب دفع العقاب خصوصا إذا كان العقاب المحتمل هو عقاب الآخرة الذي لا تقوم له السماوات والأرض. يقول لا سيما إذا كان هو العقوبة الأخروية كما لا يقوى، فإنها أضعاف مضاعفة من العقوبة الدنيوية بل لا قياس بينهما. إن في شرح نثبت شرح نسوي نغير الصغرى شوية. الصغرى في الدليل شنو كانت؟ الظن بالحكم ظن بالضرر. الآن إحنا شنو نسوي؟ نحورها شنو نقول؟ الظن بالحكم احتمال للضرر، ودفع الاحتمال للضرر واجب كدفع الضرر المضمون. إذن المصنف بالنتيجة قبل الصغرى ولم يقبلها؟ قبلها لكن مع تغيير بسيط. ولا هذا الكلام من المصنف ليس تاما، لأن العقل وإن لم يحكم باستحقاق العقاب لكن لا نستطيع أن نقول هو لا يجزم ولا يحكم بعدم استحقاق العقاب، لا يحكم بعدم استحقاق العقاب، لأنه في الشبهة البدوية إذا كان التكليف محتملا ولم تقم عليه حجة شرعية فهو مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، تلك القاعدة العقلية على مسلك المشهور. وإذا أجرينا هذه القاعدة فأنا أحتمل العقاب لو أجزم بعدم العقاب، سأجزم بعدم العقاب، أقول هذا تكليف لم يصلني بيان عليه وقبح العقاب بلا بيان، فأنا أجزم بعدم العقاب لأن هكذا عقاب قبيح على المولى فلا يصدر من المولى، فأنا لا أحتمل العقاب. وإذا كنت لا أحتمل العقاب فتنهدم الصغرى، فكيف تقول أيها المصنف احتمال العقاب يجب دفعه كالظن بالعقاب؟ لا، احتمال العقاب منفي بقبح العقاب بلا بيان، فلا ضرر ولا عقاب. هذا كله إذا فسرنا الضرر بالعقاب. أما إذا فسرنا الضرر بالمفسدة فهنا أيضا نقول الصغرى غير تامة أصلا، ونردها بردين. الرد الأول على مسلك مشهور العدلية إن الأحكام تابعة للمطالب والمقاصد في متعلقاتها، فالحكم بالوجوب واقعا تابع للمصلحة الملزمة، والحكم بالحرمة واقعا تابع للمفسدة الملزمة. فنحن نؤمن بوجود ملازمة في الواقع بين الوجوب وبين المصلحة الملزمة، وبين الحرمة والمفسدة. هذه الملازمة نؤمن بها في الواقع، وإذا آمنا بها في الواقع فنؤمن بها في مرحلة الانكشاف، فنقول العلم بالوجوب أو الحرمة علم لازمه العلم بالمصلحة أو المصلحة، الظن بالوجوب أو الحرمة لازمه الظن بالمصلحة أو المصلحة، الشك في الوجوب والحرمة لازمه. فهناك ملازمة واقعية وملازمة علمية وملازمة ظنية وملازمة شكية، هذا لا ينكر. النتيجة نحن نؤمن بوجود ملازمة بين التكليف وبين الملاك، إذ لا يمكن أن يشرع التكليف من دون ملاك. إذن ما هي الصغرى؟ الصغرى شنو صارت؟ ثبوت التكليف واقعا أو علما أو ظنا أو شكا لازمه ثبوت الملاك بمعنى المصلحة أو المفسدة، هذه هي الصغرى. وهذه الصغرى بهذه الصياغة الجديدة لا تنسجم مع الكبرى التي ذكرت في الدليل، وهي شنو؟ وهي وجوب دفع الضرر المضمون حتى لو فسرنا الضرر بالمفسدة، لا انسجام بين الصغرى والكبرى لا في المحرمات ولا في الواجبات. أما في المحرمات، في المحرمات الصغرى ماذا تقول؟
الصغرى
ثبوت الحرمة الواقعية لازمه ثبوت المفسد الملزمة. سلمنا بذلك. أكو واحد يشكل بهذا؟ ما حد يشكل. لكن الكبرى تقول إن العقل يوجب ويلزمنا ويحكم بدفع الضرر. الصغرى شنو صارت الصغرى؟ الملازمة بيننا وبين دققوا يعني بين الحرمة الواقعية والمفسدة. زين في مرحلة الظن ايش راح يصير الملازمة؟ الظن بالحرمة يستلزم الظن بالمفسدة. فقد واحد يجي ايش يقول؟ والظن بالمفسدة، لأن فسرنا الضرر بالمفسدة، والظن بالضرر بمعنى المفسدة يجب دفعه عقلا، فيجب دفع هذه المفسدة عقلا. فالصغرى تنسجم مع الكبرى لأن الضرر في الكبرى، الضرر المضمون في الكبرى هو عين المفسدة المذكورة في الصغرى. الجواب كلا، المفسدة المذكورة في الصغرى ليست هي بمعنى الضرر المذكور وين؟ في الكبرى، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، فإن الضرر الذي يجب دفعه في الكبرى هو الضرر المتعارف، الضرر في المال أو النفس، وحينئذ يمكن أن تتحقق المفسدة دون الضرر، كما لو ارتكب الإنسان جريمة أو معصية وأفلت من العقاب، يعني ضرب مؤمنا وأفلت منه، زنا والعياذ بالله ولم تقم عليه البينة، لأن هذا الفعل فيه مفسدة أو ليس فيه مفسدة؟ فيه مفسدة، لكن ترتب عليه الضرر أو لم يترتب عليه الضرر؟ لم يترتب عليه الضرر. لماذا لم يترتب؟ إذ لم تقم عليه البينة. أو لا، لم يترتب عليه الضرر بسبب ابتلائنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجد الشاب مخلي أغاني مثلا قرب حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، هاي مفسدة لو مو مفسدة؟ مفسدة، وهتك لحرمة هذه المدينة المقدسة. فإذا سكتنا عن نهيه عن هذا المنكر لا يترتب عليه أي ضرر، فيتشجع على تلك المسألة. حينما يشيع هتك الحجاب والتبرج في مدينة النجف وقرب حرم الإمام سلام الله عليه ولا نجد من ينهى عن ذلك، هاي مفسدة، لكن هذه المفسدة لا يترتب عليها ضرر على المفسد فيتشجع. حينما يظهر تيار عقائدي منحرف ونسكت عنه، هذا شنو؟ مفسدة، ولكن لا يترتب ضرر على هذا المفسد فيتشجع على إفساده. وكل ذلك بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تتصوروا أن هذه الأمور تحصل دفعة واحدة، وإنما هذه الأمور قاعد تحصل شنو؟ تدريجا، خطوة خطوة، يمشون خطوة فيعتاد عليها المجتمع، ثم يخطون خطوة شنو؟ ثانية. كثير من النساء خطت خطوة أولى التبرج والمكياج، ما تنهي عن المنكر، فطلعت شوية من شعرها، ما تنهي عن المنكر، لبست لباسا فاضحا فما تنهي عن المنكر، تصل النتيجة إلى خلع الحجاب والتهتك وغير ذلك، لأن هذه الأمور خطوة خطوة، وكلما سكتنا عن خطوة استبحل المرض. كما ينقل عن شاه إيران حينما أراد أن يهدم مقبرة مقدسة في قوم كانت تضم مئات العلماء والأجلاء الذين يزورونهم الناس وغير ذلك، فأمر مسؤول بلدية قوم بهدم المقبرة، قال هاي يصير كارثة، يعني راح تطلع مظاهرات، راح المرجعيات تستنكر، راح تصير مشاكل عدي في المدينة. فعلمه بطريقة أخرى، قال له اهدم قبرا واحدا، يعني في الليل دز لك جماعة يهدمون قبر واحد واترك الناس فترة. يقول فعلا هدم قبر واحد، الناس تجي تفوت مقبرة موجودة، تهدم قبر واحد اعتبروه إعمار ما أدري شنو، إلى أن اعتادوا على هدم القبر الأول. فقال له ورا أسبوعين ثلاث أسابيع اهدم القبر الثاني من الجهة الأخرى، فهدم القبر الثاني، ثم ورا أسبوع هدم القبر الثالث، فاعتاد الناس شيئا شيئا إلى أن أكلت المقبرة شيئا فشيئا، وبالنتيجة انتهت المقبرة دون أن يحصل أي احتجاج. فلو كان الاحتجاج قد حصل بسبب هدم القبر الأول لما وصل إلى هدم المقبرة بأكملها. هكذا وضعيتنا الآن، إذا لم نقف بوجه الفساد الذي قد نراه في بعض الأحيان بسيطا، إذا لم نقف بوجهه من الآن، ولم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونقوم بأبسط واجباتنا الشرعية وأقدس واجباتنا الشرعية، فتوقعوا أيها الإخوة انتشار البارات باكر بالنجف الأشرف، وإن كان الآن موجودة الخمور والفساد تحت عنوان جازينو أو قهوة أو ما أدري شنو، والله على الكورنيش وإلى آخره، ويلقونهم إجازات رسمية، وتنتشر هذه المفاسد دون أي رادع. فإذا لم نقم بواجبنا فتوقعوا كل شيء في المستقبل. يجوز باكر ما تقدر تمشي بعمانتك يعني بعد بالشارع، وكل هذا تقع مسؤوليته على عواتقنا، ولكن طبعا بشرطه وشروطه. ما أقول لك الزم لك على قولكم ساطور أو سيف يعني وأقتل الناس، لا، بشرط المعروف عن المنكر، احتمال التأثير وغير ذلك، والأمن من الضرر، وكل هذه والتدرج بالأسلوب اللين، ثم التدرج شيئا فشيئا، كل ذلك مطلوب. وإلا ستخرج هذه الأمور من أيدينا، وسنفقد هذا المجتمع الذي يعيش في حالة إيمانية وتمسك بأهل البيت سلام الله عليهم، وتمسك بالحجاب والصلاة والزيارة وغير ذلك. قد تمر الأيام علينا ونرى أن المؤمن يصير شاذا وعجيبا ومستهجنا، كما هو الآن موجود في الجامعات العراقية مع الأسف، أن الشاب المتدين يعتبر متخلف، متقوقع، متحجر، بحيث قبل كم يوم صارت حفلة تعارف أو حفلة ما أدري شنو، لابسين أقنعة شباب وبنات وكذا، حفلة اختباء وما أدري شو يسمونه، كما هو شائع في الجامعات الغربية المتفسخة، شباب وشابات يقومون بحفلة تنكرية، كل واحد لابس قناع وكذا وما أدري شنو، حتى بعد يعني ماكو صديقة معينة أو غير ذلك، وتفسق وانحلال كامل. حينما اعترض عليهم عميد الجامعة، اشوف الصحف والقنوات، هذا إنسان مو تربوي، هذا إنسان لا يستحق أن يكون عميد الجامعة، هذا إنسان متخلف، ونحن ساكتون. فإذا كنا نسكت عن هذه الأمور، صدقوني سنعاني ما هو أعظم منها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قدر المسؤولية، وأن نقوم بواجباتنا كما ينبغي. المهم نبدأ على محل كلامه، لا ملازمة بين المفسدة وترتب الضرر. إذ قد يكون الأمر فيه مفسدة ولكن لا يترتب عليه ضرر، كما لو أفلت المجرم بعقابه، أفلت من العقاب. والعكس صحيح، قد يوجد ضرر لكن لا يوجد مفسدة، كما لو تحمل الإنسان الضرر المالي من ماله لدفع مشكلة، لدفع بلية، إذن هذا ضرر مالي أو ليس ضررا؟ ضرر مالي، لكن مفسدة أو ليست مفسدة؟ ليست مفسدة. وقد يستمعان، هم مفسدة وهم ضرر، كما لو شرب إنسان الخمر فيه مفسدة، وأقيمت عليه البينة فأقيم عليه الحد، فهم ضرر وهم مفسدة. النتيجة الضرر غير المفسدة، ليس متساويين، بل النسبة بينهما عموم وخصوص من والمذكور في الصغرى هو المفسدة، والمذكور في الكبرى هو الضرر، فلم يتكرر الحد الأوسط فالقياس عقيم. هذا في المحرمات. قال بدأ فسرنا بهذا الضرر. وأما المفسدة فنجيب بجوابين. الجواب الأول بناء على مسلك العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فلأن المفسدة وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة لو خالفه، يعني لو خالف هذا التكليف المضمون. الآن كلامنا وين راح يصير؟ بالحرمة لو بالوجوب؟ بالحرمة. والوجوب كذلك، لأن إذا خالفت الوجوب وقعت في المفسدة، لكن إحنا راح نعزل الوجوب على جهة. الآن كلامنا في الحرمة. فلأن المفسدة وإن كان الظن بالتكليف يوجب الظن بالوقوع في المفسدة لو خالفه، فالظن بالتكليف يستلزم الظن بالمفسدة، إلا أن المفسدة ليست بضرر على كل حال. على كل حال يعني مطلقا، أن المفسدة ليست بضرر مطلقة، بل النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. لماذا؟ ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر الشخصي على فاعله، فقد يكون العمل الذي يرتكبه الفاعل مفسدة لكنه لا يترتب عليه ضرر على الفاعل، اللي نعبر عنه بالضرر الشخصي، بل مو فقط ما يترتب عليه الضرر، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة في الفعل بحيث يذم عليه، على من؟ على الفعل، بحيث يذم على الفعل فاعله، لكن شنو؟ بلا ضرر عليه. فأكون مفسدة ومذمة وقبح، لكن شنو؟ ماكو ضرر أصلا، كما لا يخفى. إذن أكو ملازمة لو ماكو بين المفسدة والضرر؟ فالمذكور في الصغرى الظن بالتكليف ظن بالمفسدة، لكن الكبرى تقول دفع الضرر واجب، والضرر شيء والمفسدة، فلم يتكرر الحد الأوسط فالقياس عقيم. زين هذا في الحرمة. زين في الوجوب، احتمال الوجوب احتمال للمصلحة. فإذا تركت الوجوب المحتمل هذا تفويت للمصلحة، هذا عدم نفع، وعدم نفع لا يكون مفسدة. فراح أصير الصغرى الظن بالوجوب ظن بأن من تركه فقد فوت المصلحة، وانعدام النفع، وانعدام النفع ليس ضررا. المذكور وين؟ في الكبرى. فلم يتكرر الحد الأصل. وأما تفويت المصلحة فلا شبهة في أن تفويت المصلحة ليس فيه مضر، لا يصدق عليه أنه ضرر. تفويت المصلحة مذكور في الصغرى والضرر مذكور في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأصل، بل ربما يكون في استيفاء المصلحة المضر، مو عدم المصلحة مضر، لا، استيفاء المصلحة مرات فيه مضر، كما في الإحسان بالمال. أنت حينما تحسن بالمال أنت استوفيت مصلحة أو ضيعت مصلحة؟ استوفيت مصلحة لكن حصل ضرر مالي عليك، فأنت استوفيت المصلحة ولكنك تضررت ماليا، إذن لا ملازمة بين تفويت المصلحة والضرر. فإذا كان الضرر في الصغرى بمعنى تفويت المصلحة، بينما في الكبرى مذكورة كلمة الضرر، فلم يتكرر الحد الأوسط فالقياس عقيم. هذا كله هو الرد الأول. الرد الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أيضا الدرس يوم الأحد إن شاء الله.